بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل العلم الذين يخلصون فيه، والذين يتبعون أحسن القول ويعملون بما ورد عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنا قد وقفنا في آخر درس عند حديث علقمة والأسود رحمهم الله، وهذا الحديث قبل أن نتحدث عن هذا الحديث بإذن الله تعالى فيما يخص شرح بلوغ المرام بإذن الله تعالى سيكون من الأسبوع القادم يوم الأربعاء بإذن الله تعالى، وسيكون في فترة المغرب وفي فترة ما بين الأذان والإقامة، من أجل أن نأخذ أكبر عدد من الأحاديث ونعلق عليها بإذن الله تعالى. حديث علقمة والأسود رحمهم الله أنهما دخل على عبد الله، وعبد الله هذا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: أصلى من خلفكم؟ قال: نعم. فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وفي رواية قال: فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا، فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم. وعن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي. أبوه من؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال: صليت إلى جنب أبي، قال: وجعلت يدي بين ركبتي، فقال لي أبي: اضرب بكفيك على ركبتيك. قال: ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي، وقال: إن نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. هذان الحديثان مباحثهما واحدة، حديث علقمة والأسود رواه مسلم وانفرد به عن البخاري ورواه النسائي، وأما حديث مصعب بن سعد فرواه مسلم والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إذن رواه الستة. حديث علقمة والأسود، إذا أردنا أن نتكلم عن ألفاظ هذين الحديثين قبل أن ندخل في مباحث هذين الحديثين، أولا نقول: علقمة، من هو علقمة؟ علقمة هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، تابعي جليل، وهو من الثقات، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم، لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروي عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم شيئا، وهو من طلاب ابن مسعود، وروى عن الخلفاء الراشدين عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي، لم يروي عن أبي بكر، روى عن الخلفاء الراشدين، وحينما يروي عن كبار الصحابة رضي الله عنهم يدل هذا على أن هذا التابعي من أوائل التابعين، من أوائل وكبار التابعين. ويكفيك في ترجمته أنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واشتهر بحديث ابن مسعود، فهو من أخص طلاب ابن مسعود ومن أخص صحبته أيضا، وكان فقيه العراق. أما الأسود فهو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، يكون علقمة عم الأسود، علقمة يكون عم الأسود، وعلقمة هذا والأسود كان فقيها أيضا وثقة من الثقات، وكان معروفا بالعبادة، كان كثير الصوم وكان كثير الحج، حج 40 مرة، وكانت عائشة رضي الله عنها تكرمه وتجله لما له من العلم ومن العبادة، فكان إذا جاء كانت تكرمه، وهو من أبرز من حمل أيضا علم ابن مسعود رضي الله عنه، هو وعلقمة هما من أبرز من حمل علم ابن مسعود. قوله ثم طبق بين يديه، لاحظوا أن في هذا الحديث والذي يليه صفة جديدة للركوع، صفة جديدة علينا، وإنما هي كانت في أول الأمر ثم نسخت. كيف كانت هيئة الركوع في أول الأمر؟ كان الإنسان يطبق بين يديه كهيئة الذي يصفق، طبق بين يديه بين كفيه ثم يجعلهما بين فخذيه، هذا عند الركوع، يحني ظهره ثم يدخل هاتين اليدين بين الفخذين، هكذا فعل ابن مسعود وأمر من معه. من يستخرج لي من حديث ابن مسعود كم حكم شرعي يخالف المشهور اليوم؟ هذا أول حكم الذي قلته قبل قليل، وهو أن يطبق بين الكفين ويجعلهما بين الفخذين. هناك حكم آخر خالف فيه فقه ابن مسعود رضي الله عنه المشهور من فقه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم دكتور، أحسنت. هو إمام وجعل أحدهم عن يمينه والآخر ماذا؟ عن شماله، جعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، أيضا هذا مخالف لما هو مشهور. هناك أمر ثالث. نعم دكتور، لم يأمرهم بأذان ولا إقامة، صلى مباشرة، صلى الفرض مباشرة. إذا نستفيد من هذا الحديث أن فقه ابن مسعود فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه عند الركوع يطبق بين الكفين وضعهما بين الفخذين، بل زيادة على ذلك يقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هو ينقل أيضا صفة ركوع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمر الثاني أنه صلى بلا أذان ولا إقامة، بلا أذان ولا إقامة. والأمر الثالث أنه هو الإمام ابن مسعود وجعل أحد صاحبيه عن يمينه والآخر عن شماله. أيضا مصعب بن سعد رضي الله عنه صلى إلى جنب أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفعل كما هو فقه ابن مسعود، عند الركوع ماذا فعل؟ طبق بين كفيه وجعلهما بين فخذيه، فنهاه أبوه وفعلها مرة ثانية وأنهاه أيضا، فعلها مرة ثانية نسيانا كأنه اعتاد على هذه الهيئة، ثم بين له أبوه أن هذا الأمر كان في أول الأمر صفة الركوع أن يطبق بين الفخذين ويطبق بين الكفين وجعلهما بين الفخذين، وأن هذا نسخ بعد ذلك. ومصعب بن سعد هذا ما عرفنا به كما عرفنا بعلقمة والأسود، هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي، تابعي كوفي ثقة، يروي عن أبيه وعن علي بن أبي طالب وطلحة وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. نأتي إلى فوائد هذين الحديثين. الفائدة الأولى أن نقول الحديثان يدلان على صفتين من صفات الركوع. الصفة الأولى إطباق الكفين ببعضهما ووضعهما بين الفخذين، وهذا كان أول الأمر ثم نسخ. ما معنى نسخ؟ يعني ألغيت هذه الصفة، ألغيت بماذا؟ بالصفة الأخرى، وهي ما هي الصفة الثانية؟ أن يجعل يديه على ركبتيه كما هو صفة الركوع المعمول بها اليوم، والتي هي من عهد الصحابة رضي الله عنهم كما فعلوا ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا. هذا يتبين لنا أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يصله الصفة الثانية في الركوع، لم تبلغه الصفة الثانية من الركوع. طيب قد يقول قائل ما الدليل على النسخ؟ النسخ لا بد أن يكون هناك دليل عليه. لماذا نقول مثل هذا؟ لأن كثير من يجمع بين الأحاديث ماذا يفعل؟ إذا تعذر معه الجمع بين الأحاديث قال لا هذا نسخ هذا، لا يمكن، وليس من السهل أن نتساهل في قضية النسخ، ما معنى النسخ؟ يعني الإلغاء. وأنت حينما تلغي حديثا ليس عندك بينة في على النسخ، هذا تجرؤ على الحديث. بعض شراح الحديث أحيانا إذا تعذر معه الجمع بين الحديث يقول هذا ناسخ ومنسوخ. لا يمكن أن نقول عن ناسخ ومنسوخ حتى نعلم المتقدم من المتأخر. إذا علمنا المتقدم من المتأخر هنا نقول ماذا؟ نقول حينئذ أن الثاني نسخ الأول، أو أن يصرح بالنسخ كما في حديث الباب هنا، حديث مصعب بن سعد. ماذا قال له سعد بن وقاص؟ قال إن نهينا عن هذا، يعني كان هذا كان أول الأمر ونهينا عنه، وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب، أي نضعها على الركب. لكن ابن مسعود رضي الله عنه لم يبلغه ذلك، فقال لصاحبيه أن يجعل الكفين بعد أطباقهما بين الفخذين. ومن فوائد الحديث أيضا أن نقول في حديث علقمة والأسود أنه لم يؤذن للصلاة ولم يقم لها، كان هذا هو فقه ابن مسعود، أنه يصلي بلا أذان ولا إقامة. متى؟ إذا كان في الأمصار، هذا فقه ابن مسعود. إذا كان في مصر يعني في المدينة، عند ابن مسعود من فقه أنه ما دام أن المساجد أذنت وأقامت فلا حاجة حينئذ لا لأذان ولا لأقامة، حتى لو لم يكن في الأمصار وإنما كان في مكان آخر لكنه أذن وأقيم يكتفي بهذا الأذان وهذه الإقامة. نعم. جيد. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كان من سكان المدينة، ومعروف أن ابن مسعود رضي الله عنه سكن في المدينة ثم بعد ذلك انتقل إلى العراق، لكن يقول كيف لم يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما استجد من الأحكام التي نسخت السابقة. هذا وارد كثير عند الصحابة يكونون يعيشون مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكنهم لا يستطيعون أن يسمعوا كل شيء، لانشغالهم بمواشيهم، لانشغالهم بتجاراتهم، لانشغالهم بأسبارهم أحيانا، لانشغالهم بأمور أخرى، لانشغالهم بالجهاد والخروج فيه. فيكون مثل هذه الأحداث واردة وبكثرة. نحن لا نتصور أن زمن الصحابة رضي الله عنهم كزماننا اليوم، وسائل التواصل تأتي لك بكل شيء بأسرع وقت ولو كان في أقاصي الدنيا. لا، ربما يكونهم في البلد الواحدة لكن لا يسمع ما سمعه الصحابي الآخر، فيعتريه أشياء كثيرة. إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو عمرو بن عبسة كانوا يتناوبون على ماذا؟ على الرعي. فكان عمرو بن عبسة يذهب ويرعى بالماشية، وعمر الخطاب يستمع عند النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ثم بعد ذلك يذهب عمرو الخطاب بالماشية ويرعى بها ويجلس عمرو بن عبسة عند النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أنكر عمر الخطاب رضي الله عنه على عمرو بن عبسة حديث، يعني أنت متأكد أنك سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك هذا الحديث قيل، وعمر الخطاب من أهل المدينة وعمر بن عبسة من أهل المدينة، لم تكن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم يحضرها كل الصحابة، هم من أحرص الناس على سماع ما عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لكن طبيعة الحياة أحيانا لا تجعلهم يدركون كل ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولذلك الحديث كثيرة جدا أن هذا لم يسمع حديث. لو كان كذلك لكان الصحابة تساووا في رواية الحديث. لماذا أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة سماع الحديث ورواية الحديث، ومع ذلك يوجد أبو بكر الصديق وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وملازم له ولم يروي أحد كرواية أبي هريرة رضي الله عنه؟ ويقال مثل هذا في المكثرين من رواية الأثر أيضا. فطبيعة الحياة حين في ذلك الوقت لا تستلزم أن يكون الصحابة كلهم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان أراد الصحابة أن يجتمعوا كل يوم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لما وسعهم مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كثير، ومع ذلك كانوا لم يتفرقوا في الغالب، لم يتفرقوا في الأمصار إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا وارد جدا وارد أنه لم يسمع بأشياء كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل لماذا لم يتناقل؟ الصحابة فيما بينهم يتناقلون ذلك، لكن لا يسعهم أن يسمعوا كل شيء. طبيعة الحياة تستلزم أنهم ماذا؟ ينشغلوا أيضا بأمورهم وحياتهم، أحيانا دعوة، أحيانا جهاد، أحيانا رأي وماشي، أحيانا تجارة كما كان من الأنصار، أحيانا سقاية الماء وجلب الماء وغير ذلك من الأشياء التي ربما هي متوفرة اليوم لدينا بأيسر الأمور، ولم نستشعر هذا الأمر، ولو استشعرنا هذا الأمر لعلمنا أن هذه الأمور من الأشياء البديهية أن ينشغلوا بها. نقول حديث علقمة، فائدة ثانية، نقول حديث علقمة والأسود يؤخذ منهما أن ابن مسعود كان رأيه ماذا؟ أنه إذا أذن وأقيم لا يؤذن هو ولا يقيم، مباشرة يدخل في الصلاة. وتقدمت المسألة في أول كتاب الصلاة، وأنه يشرع الأذان في الأماكن البعيدة عن المؤذنين الآخرين أو في الأسفار ونحوها، وكذلك الإقامة تشرع مطلقا للرجال، تشرع مطلقا، وللنساء هناك خلاف في ذلك، وتقدمت المسألة في أول كتاب الصلاة. الفائدة الثالثة نقول الحديث دليل على أنه إذا كانت الجماعة ثلاثة فإن الإمام أين يكون؟ من فقه ابن مسعود، يكون أمامه أو بينهم؟ بينهم، وهذا من الأحكام المنسوخة التي لم يعلم فيها ابن مسعود، وقد دلت الأحاديث على أن الجماعة إذا كانوا ثلاثة فإن الاثنان يكونان خلف الإمام. ومن الحديث الواردة في ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس أنه ذكر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس: فقمت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا، يقصد جدته مليكة. ومن فوائد الحديث الأول، فوائد الحديثين، أن نقول حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص فيه ما كان عليه الصحابة من الحرص على تعليم أبنائهم وتربيتهم، وهذا يؤخذ من تعليم سعد بن أبي وقاص لابنه مصعب. فماذا فعل مصعب وهو في الصلاة؟ طبق بين كفيه ووضعه بين فخذيه، فماذا فعل؟ يقول مصعب بن سعد، يقول: فقال لي أبي: اضرب بكفيك على ركبتيك. علمه بعد الصلاة لما رأى من ابنه هذا الفعل، علمه أن يضرب، أي يجعل اليدين على الركبتين. وفعل مصعب بن سعد مرة أخرى هذا الفعل، وأيضا نبهه أبوه على ذلك. وهذا الذي ينبغي أن يكون، أن نكون نحن مع أبنائنا. كثيرا ما نرى من أبنائنا أخطاء كثيرة، وربما يستمرون على الخطأ، لكن نحن أيضا نستمر على ماذا؟ على عدم تعليمهم مع الأسف، ولذلك نجد أخطاء كثيرة، كلنا مقصرون في هذا. لكن هذا الحديث يبين لك ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على تعليم أبنائهم في أن يطبقوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. نأخذ الحديث الذي يليه ونتوقف في درسنا اليوم، هو حديث طاووس، ويقال طاووس بواوين، يكتب بواوين ويكتب بواو مضمومة. قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة. فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري، وأخرجه أبو داود، وأخرجه الترمذي. شرح ألفاظ الحديث: قوله عن طاووس، هو طاووس بن كيسان اليماني الهمداني، ثقة، وكان من عباد اليمن وفقهائهم، وكان من سادات التابعين رحمة الله تعالى عليه. قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين. الإقعاء تقدم معنا قبل 35 حديثا مسألة الإقعاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء، وكان هذا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وكان ينهى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، عن عقبة الشيطان، عن عقبة الشيطان. وتقدم تفسير عقبة الشيطان، وأنها ماذا؟ وأنها فسرها العلماء بأن المصلي إذا أراد أن يجلس فرج بين قدميه ووضع إليته على الأرض مباشرة. وفسرها العلماء بتفسير آخر وهو ماذا؟ نصب الساقين والفخذين ووضع الإليتين على الأرض والكفين خلف الظهر، وهذا إقعاء كإقعاء ماذا؟ الكلب، وذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب هذا إقعاء منهي عنه، وهنا إقعاء يسأل عنه طاووس ويجيبه ابن عباس أنه سنة. ولذلك هناك خلاف في هذا الإقعاء الذي ورد في حديث مسعود ابن عباس، كيف أن الإقعاء معروف أنه منهي عنه، ومع ذلك ابن عباس يقول ماذا؟ أنه سنة، سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أهل العلم من قال أن الإقعاء هنا في حديث ابن عباس المراد به إذا أن المصلي إذا جلس يجعل إليتيه على عقبيه، على عقبيه، يعني لا يفضي بإليتيه الأرض كما هو الإقعاء المنهي عنه أن يفرج بين القدمين ويضع إليته في الأرض، لا، هذا منهي عنه، هذا كفعل الكلب. وهناك تفسير آخر أنه نصب الساقين والفخذين وجعل الكفين خلف الظهر، وهذا أيضا منهي عنه تقدم. لكن الإقعاء إقعاء ابن عباس هنا المراد به أن يجلس المصلي على عقبيه، أن يجلس المصلي على عقبيه، وهذا جاء تفسيره بهذه الصورة في أثار كثيرة رواها البيهقي وفعلها جمع من الصحابة والسلف، إلا أن بعض العلماء قال أن هذا أيضا إقعاء مكروه ومنهي عنه ويلحق، وبعض العلماء قال الإقعاء واحد كلهم منهي عنه بأي صفة كان، سواء بالصفتين التي نهي عنهما تقدم قبل قليل أو بهذه الصفة وهو الجلوس على العقبين. ومن أهل العلم من قال بأن الإقعاء على قسمين، قسم منهي عنه وهو الذي تقدم قبل قليل، وقسم مشروع مسنون وهو الجلوس على العقبين، وهذا التفصيل رجحه النووي، وقبل النووي الشافعي، نقل النووي عن الشافعي سنية ذلك. وأيضا ممن رجح سنيته الألباني وابن باز رحمة الله تعالى على الجميع، على خلاف بينهم متى يفعل المصلي ذلك، وسيأتي بإذن الله تعالى. ومن أهل العلم يرى أن الإقعاء منهي عنه بكل أنواعه، وهذا قول عند الحنابلة وهو المشهور عن الحنابلة، قالوا أنه مكروه حتى وإن جلس على عقبه فإن هذا مكروه، وهذا اختاره أيضا شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وعنده أن الإقعاء كله منهي عنه. وقال شيخنا رحمة الله تعالى عليه أن الإقعاء الوارد في حديث ابن عباس مكروه، منهي عنه، منهي عنه. طيب ما الجواب عن حديث ابن عباس؟ قال هذا حديث منسوخ، حديث منسوخ، وأن هذا ممن لم يبلغه ابن عباس. وقال شيخنا أيضا مما يدل على ذلك أن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذا الإقعاء، لم يذكروا هذا الإقعاء، فالمسألة فيها خلاف. والأظهر والله أعلم أن يقال أن الإقعاء على نوعين، نوع منهي عنه ونوع مشروع كما هو قول أصحاب القول الأول، لأن القول بالنسخ يحتاج إلى دليل كما تقدم، ولا دليل على النسخ. وما دام أن حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما ذكر ذلك في حديث صحيح فإن هذا يؤخذ به، ولا يعرف مخالف ابن عباس. ثم لا منافاة بين تطبيق هذا الإقعاء وبين ما ورد من صفة الجلوس، جلوس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يقول قائل متى نفعل هذا الإقعاء؟ الأهل العلم تكلموا في موضعين أن يطبق هذا الإقعاء، بين السجدتين هذا موضع، وفي جلسة الاستراحة هذا موضع. متى جلسة الاستراحة؟ ها. بعد السجود متى؟ قبل الرفع إلى الركعة الثانية أو الرابعة. الثانية أو الرابعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس خفيفا كما جاء في حديث مالك بن حويرث عند البخاري قال لم ينهض حتى يستوي جالسا. وجلس الاستراحة فيها خلاف، والراجح أنها سنة، والراجح أنها سنة. لكن هذا الإقعاء إذا قلنا أنه بين السجدتين، ونحن نعرف أن السنة بين السجدتين أن يفرش الرجل اليسرى ويجلس عليها ولا يجلس على العقبين، نقول هذا هو الأصل في الجلوس، ولكنه من السنة أن يفعل أحيانا سواء في جلسة الاستراحة أو في فيما بين السجدتين أن يجلس على عقبيه، ويفعل ذلك أحيانا، وإلا في الأصل أنه يجلس على قدمه اليسرى التي فرشها. واضح؟ قد يقول قائل هل هناك أحاديث أخرى غير حديث ابن عباس في الإقعاء؟ نعم، نقل الألباني رحمة الله تعالى حديث كثيرة، آثار كثيرة في الإقعاء، وأن هذا هو قول السلف. نقرأ كلام النووي ثم نقرأ كلام الألباني وسردهم لبعض الأحاديث. قال النووي رحمة الله تعالى عليه: اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان، ففي هذا الحديث يقصد حديث ابن عباس الذي معنا في الباب أنه سنة، وفي حديث آخر أن النهي عنه، رواه الترمذي وغيره من رواية علي، وابن ماجه من رواية أنس، وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من رواية سمرة، وأبي هريرة والبيهقي من رواية سمرة وأنس، وأسانيدها كلها ضعيفة. وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث. والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان، أحدهما أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة. وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. قال النووي: والنوع الثاني أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد نص الشافعي رضي الله عنه في البويطي والإملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عليه جماعات من المحققين منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله تعالى. قال القاضي: وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه، أي الإقعاء المسنون، أنهم كانوا يفعلونه. قال: وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة أن تمس عقبيك إليك. هذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس. انتهى كلامه رحمه الله. ماذا قال النووي رحمه الله، الألباني رحمة الله تعالى عليه؟ قال الألباني، قال بعدما ساق أثار في سنية الإقعاء، قال: ثم روى أي البيهقي بإسناد آخر صحيح عن أبي زهير معاوية ابن حديج قال: رأيت طاووسا يقعي، فقلت: رأيتك تقعي؟ قال: ما رأيتني أقعي، ولكنها الصلاة، يعني هكذا صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول طاووس: رأيت العبادلة الثلاثة يفعلون ذلك، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير يفعلونه. قال أبو زهير: وقد رأيته يقعي، يعني طاووس. يقول الألباني: فقلت: ففي الحديث وهذه الأثار دليل على شرعية الإقعاء المذكور، وأنه سنة يتعبد بها وليست للعذر كما زعم بعض المتعصبة. يقول بعضهم فعل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لعذر طرأ عليه. يقول الألباني: ليس هذا للعذر. وكيف يكون كذلك وهؤلاء العبادلة اتفقوا على الإتيان به في صلاتهم وتبعهم طاووس التابعي الفقيه الجليل؟ وقال الإمام أحمد في مسائل المروزي: وأهل مكة يفعلونه. قال الألباني: فكفى بهم سلفا لمن أراد أن يعمل بهذه السنة ويحييها، ولا منافاة بينها وبين السنة الأخرى وهي الافتراش، بل كل سنة فيفعل تارة هذه وتارة هذه اقتداء به صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يضيع عليه شيء من هديه عليه الصلاة والسلام. الفائدة الأخيرة ونختم بها حديث الباب، نقول: حديث طاووس دليل على حرص السلف رحمهم الله على العلم والعمل به، على العلم والعمل به، وإزالة ما قد يطرأ من الإشكال، لأن طاووس ماذا قال؟ إننا نراه جفاء بالرجل، يعني هذا من عدم الدين وعدم اليسر أن يفعل هذا هكذا ويجلس على عقبيه. فماذا قال له ابن عباس؟ بل هو سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما لم نعلم، وأن يجعلنا ممن يعمل بعلمه، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان هناك سؤال؟ لا حرج. نعم. السنة في هذا الحديث جيد. يقول هل من ممكن أن تعيد لنا معنى الإقعان؟ من هو الإقعان مسنون؟ كطريقة، كصفة. الصفة طبعا الإقعان منهي عنه. الحين الواحد إذا أراد أن يجلس بالصلاة إيش يجلس عليه؟ على قدمه، صح؟ صح؟ العلماء يقولون الإقعان منهي عنه أن يفرج بين قدميه ويجلس بمقعدته على الأرض مباشرة، هذا منهي عنه. جيد؟ أي نعم، الرجل مفترش الرجل لكنه ليس جالسا عليها، جالس مباشرة على الأرض. هذه الصفة. صفة أخرى من الإقعان منهي عنه أنه ينصب الساق والقدمين، يجلس على اليته على الأرض، مقعدته على الأرض، والقدم يجعلها منصوبة ساق هكذا يجلس هذه الصورة. واضح؟ هذا منهي عنه. المسنون كيف؟ طبعا لما نقول المسنون لا يفعله كثيرا، وإنما يفعله أحيانا، لأن الوارد الكثير أنه يفترش قدمه ويجلس عليها، لكن يفعل أحيانا. ماذا يفعل؟ يجلس على العقبين مباشرة، العقب في القدم اليمنى واليسرى يجلس عليها مباشرة. هذا هو السنة الواردة في حديث ابن عباس. نعم. طيب، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.